بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة أحبائي هتكلم عن موضوع ربما لأول مرة أتكلم عنه. هو موضوع سلبي وأنا متعودش أتكلم في السلبيات، دايما أحب أتكلم عن الجانب الإيجابي اللي فيه تكون النفس متهللة وفرحانة وتواجه أو تقابل حب الله الفائق بالحب، ودايما تترقب الحياة المفرحة المتهللة في هذا العالم بكونه عربون للحياة الأبدية اللي هنتمتع بيها. لأن احنا بنحس في حياتنا في العالم هنا مش زي ما قال بعض الفلاسفة في سجن عايزين الخلاص منه، ولكن بنحس ان احنا حياتنا في هذا العالم كما زي ما بيقول بولس الرسول أجلسنا في السماويات، كأننا عايشين في السماء نترقب اللقاء الأبدي وجها لوجه مع السيد المسيح والتمتع بشركة الأمجاد الأبدية المعدة لنا. حديثنا النهاردة عن ظاهرة خطيرة ربما ما بنحسش بيها كتير في مصر أو بخطورتها الكبيرة، لكن هي موجودة بصورة أو بأخرى في كل دول العالم، وهي ظاهرة الانتحار أو ظاهرة محاولة الانتحار خاصة عند الشباب والفتيان. الكتاب المقدس يذكر بعض من حالات الانتحار، في حالات زي حالة شبشون ما نقدرش نسميها انتحار، لكن في حالات أخرى حالات انتحار هتكلم عنها. في شمشون البعض الدارشين واعتبر هذا خطأ يعتبروا أن أول إنسان مارس الانتحار. في رأي القديس أغسطينوس أن شمشون حالة استثنائية لأنه دي رسالة معينة من أجل إنقاذ الدولة بتاعته أو الأمة بتاعته أو شعب ربنا، وأنه بسماح من الله اللي يحيي ويميت أخذ التصريح بهذا العمل. زي ما عارفين في سفر القضاة الأصحاح 16 ابتداء من الآية 28 يقول عن شمشون أنه صلى ربنا وقال له يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وبعدين قبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند شمشون عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وسقط البيت ومات شمشون مع كثيرين من مقاومي شعب. أنا مش عايز أتكلم عن شمشون لأن دي حالة استثنائية، لكن في حالات انتحار ذكرها العهد القديم وأيضا العهد الجديد. من حالات انتحار المذكورة في العهد القديم أبي مالك لما راح ناحية البرج باب البرج وامرأة رمت رحى حجر بتاع رحى من الشباك فسقط على رأسه وكان في الأنفاس الأخيرة، فطلب من حامل العدة بتاعته الحربية أو العسكرية الغلام وطلب منه أنه يقتله بالسيف، وقال له لئلا يقولوا عني قتلته امرأة. يعني بيئت نفسه مرة جدا وفي تشامخ، ازاي اتقال عنه ان واحدة سيدة تقتله ففضل ان هو يموت بسيفه عن انه يموت بما فعلته هذه الامرأة. وايضا الملك شاول سقط على سيفه مفضلا الانتحار عن انه يكون اسيرا بين ايدي الفلسطينيين. ده في اخبار الايام الاول اصحاح 10 الايتين 4 و5. وايضا اخي توفل لما ادى مشورة لابشالوم ابن داود وابشالوم رفض هذه المشورة، ايضا فضل الخلاص من الحياة عن ان يكون يعني مشورته مرزولة من ابشالوم. في صموئيل الثاني الاصحاح 17 الايه 23 فايضا ذهب الى بيته وخنق نفسه. وزملي ملك اسرائيل لما لقي ان مدينته الملوكيه سقطت في تمرد عليه، فضل ان يشعل النار في قصره ويحترق بداخل القصر. ملوك الاولاني الاصحاح 16 ايه 7. في العهد الجديد في محاولة الانتحار اللي هو سجان في لب الوثني، لولا تدخل بولس الرسول وطمنه انه ما فيش حد من المسجونين قد هرب لما تزلزلت اساسات السجن وانحلت القيود وفتحت ابواب السجن، قال له ما لا تصنع بنفسك شرا، كل المسجونين موجودين في السجن. وقدم لي صورة مفرحة للإيمان، و تهللت نفس هذا السجان وقبل هو وأهل بيته أن يعتمدوا ويقبلوا الإيمان المسيح. أما الحالة المرة في العهد الجديد فهي حالة يهوذا الخائن اللي فضل أنه ينتحر عن الشعور المر اللي في داخله بالذنب. صحيح أن يهوذا عمل جريمة بشعة، أن سلم سيده مقابل قليل من الفضة، 30 من الفضة، وأنه تشاور مع قوات الظلمة، وهو إنسان امتدت يد الله للعطاء لي بسخاء في أمور كثيرة، ولكن عينيه انغلقتا، العينين بتوعه عن رؤية محبة الله غافر الخطية ومنقذ الحياة من الفساد. تحت ثقل الشعور بالذنب مارس يهوذا الانتحار وذهب وخنق نفسه أو شنق نفسه. دي أحبائي صورة من الصور المذكورة في الكتاب المقدس عن شخصيات فضلت الانتحار أو الخلاص من الحياة في هذا العالم. وإن كان الكتاب المقدس في صورة رائعة مفرحة، يقدم لينا صور لأناس سقطوا في خطايا مرة زي داود النبي، سلسلة من الخطايا الصعبة، ومع ذلك خلال إيمانهم وانفتاح قلبهم على محبة الله الفائقة وتطلعهم إلى الأبدية وترقبهم بثقة ويقين وفي رجاء في عمل الله الفائق، تحولت حتى هذه الخطايا لخلاصهم، أو أقدر أقول لتوبتهم، فكانت سبب بالعكس انهم يكونوا امثله حيه للعالم كيف يتحدى الانسان حتى الشعور بالذنب لما عينيه تنفتح ويتمتع برؤيه محبه الله. ظاهره الانتحار ظاهره خطيره. الحقيقه الاحصائيات المذكوره في الولايات المتحده الامريكيه، يعني صعب ان انا اذكر تفاصيلها، لكنها مذهله للغايه، تخلي الانسان في حاله رعب. ربما احنا في الدول بوجه عام في العالم كتير من العائلات بحكم الكالتشر بتاعنا، لو شخص حاول ينتحر ما تحاولش تعمل العائلة اي تقرير، فنلاقي الاحصائيات ما بتذكرش كل حالات محاولات الانتحار. وايضا في بعض لخص القرى والحاجات دي بيبقى ان امكن الاسرة بقدر الامكان، سواء في اي بلد من البلاد في الشرق، بتحاول بقدر الامكان حتى لو حصل انتحار انها تخفي هذه الظاهرة وتبرر الموت بوسيلة اخرى. الاحصائيات المذكورة هذكر بس يعني حاجات خفيفة. في معهد الصحة العقلية الاهلي بالولايات المتحدة الامريكية National Institute of Mental Health بيقول انه 18 شاب وشابة في دور المراهقة بينجحوا في محاولة تحقيق الانتحار كل يوم، ويقول بمعدل كل 80 دقيقة في شاب أو شابة بيقدم على الانتحار، وإن عدد المنتحرين في السنة من المراهقين بس 6500 واحد في السنة، والرقم طبعا بيتزايد من سنة لسنة. وكثير من الدارسين بيقولوا ان حوالي او اكثر من نصف مليون شخص في امريكا بيحاول الانتحار سنويا، رقم مذهل، وبيعتبروا ان الانتحار يعتبر يجي في الدرجة الثالثة في اسباب الموت في الشبان من سن 15 ل 25، والدرجة السادسة بين الأطفال والصبيان من سن 5 سنين ل14 سنة. طبعا في هيئات زي السويسايد بريفنتيشن سيرفيس اللي هي SPC، دي اللي هي هيئة الخدمات للوقاية من الانتحار، بتبذل كل الجهد للتوعية بين رجال الدين قيادات الأسر ازاي يحفظوا المجتمع من محاولة الانتحار او تحقيق الانتحار. طبعا في حالات من الانتحار زي ما بيقولوا الدارسين ما حدش يقدر يقررها او مش موجودة في الاحصائيات، زي مثلا حادثة واحد لوحده اتخبط في عمود بعربيته او في راح في حتة مشي في الفريوي الطريق السريع باتجاه المضاد عشان ينتحر، لكن محدش يعرف نيته، فما بتحسبش في الاحصائيات، محدش يعرف نية هذا القتيل، هل هو فعلا عن خطأ عن نعش عن وضع او باخر حصل، ام في نية الانتحار في داخل. وايضا بعض المرضى اللي بياخدوا دوز اكبر من اللازم من الدواء او يمتنعوا عن الدواء تماما بنية الانتحار، دي طبعا الحالات ما بتتحطش في الاحصائيات رغم الارقام المذهلة اللي بيذكرها كثير من الدارسين بخصوص الانتحار في الولايات المتحدة الامريكية. الانتحار ليه خطورة، خطورته مش ان الانسان بيموت وبيفقد حياته في العالم، وربما ايضا يفقد حياته في العالم الاخر في الابدية اذا تممها بارادته الكاملة وما كانش في حالة لا وعي، زي مثلا دخوله في ازمة نفسية صعبة او دخوله في مرض عقلي افقد وعيه. لكن الموضوع بيمس المجتمع ككل وبالاخص الاقرباء، فكثير من الدارسين بيقولوا ان حالة الانتحار بتولد كنوع من انواع الدبريشن في حياة اصحاب الانسان اصدقائه او اقرباؤه او المجتمع اللي عايش فيه. ومن هنا نلاحظ احيانا ظهور ظاهرة اخرى بيسموها ظاهرة الانتحار الجماعي، فيقولوا عن في مقاطعة جيفرسون ما بين يناير سنة 85 ويونيو 87، يعني في 18 شهر ماتوا 18 مراهق، يعني معدل كل في كولورادو في معدل كل شهر في واحد من الشبان يموت. الظاهرة الثانية في مدرسة بريان الثانوية في أوماها منطقة نبراسكا، في حالة انتحار بيسموها سويسايد هاي اللي هي الانتحار عن المستوى العالي. 3 من الطلبة صحاب قاموا بطريقة غامضة في خلال 3 أيام كل واحد مارس الانتحار، طبعا ما حدش عارف ايه السبب، لكن بلا شك في لينك اتصال بين هذه الحالات الثلاثة لـ3 أصدقاء. وأيضا في تكساس في منطقة اسمها بلانو انتحر 11 مراهق في 16 شهر، ودي ظاهرة كانت خطيرة، يعني نزلت كالصاعقة على أهل المدينة، إزاي 11 مراهق شاب صغير يموتوا في فترة 16 شهر. على رأي بلاك بيرن يقول ان احيانا الانتحار يتحول الى موجة زي التيار يسحب معه، وان الموجة تتحول الى مجموعة من الموجات تاخد مد وجزر فتضيع عدد كبير. ربنا يستر على العالم كله. احب اتكلم عن مين المسؤول عن هذه الظاهرة وايه الممكن نعمله عشان نتخلص من هذه الظاهرة. كان بلا شك المسؤول الأول عن هذه الظاهرة الأسرة، الأسرة التي يسكنها المسيح والتي تتمتع بإنجيل رب المجد والمتهللة بالروح يستحيل يبقى فيها حالة انتحار إلا لو في إنسان فاقد قدرته العقلية أو النفسية لسبب خارجي. لكن بوجه عام نحن نحتاج باستمرار إلى الكنيسة، كنيسة البيت المتهللة الفرحانة بالروح اللي تستطيع أنها ترفع قلب الإنسان لكي يتمتع بالحياة الأبدية أو عارفونها وهو عايش على الأرض، فلا يفكر في الخلاص من حياته بل يشكر الله كل يوم من أجل عطية الحياة. بلا شك انحلال الأسر وتزايد عدد حالات الطلاق في العالم كله بين الأسر أفقد كثير من الشبان الشعور بالأمان والسلام، وأيضا الدفء العائلي والحب العائلي اللي يعطي للحياة بهجة يعطيها أيضا رجاء. في بعض الدارسين بيعتبر التغير المستمر في المجتمع دايما، زي ما بنلاحظ مثلا في أمريكا تلاقي الواحد عايز يغير باستمرار الوضع اللي فيه، بيته عايز يغيره، عربيته عايز يغيره، وكثير أيضا عايز يتغير الزوج بتاعها وهو يغير الزوجة. الشعور في الداخل بعدم الاكتفاء والرغبة الملحة في التغيير بسبب الملل، بلا شك هذا التغير المعدل السريع بيفقد الشاب، عايز أقول الشعور بالساتسفاكشن، الشعور بالشبع الداخلي والفرح والتهليل والشكر الدائم على الوضع اللي هو فيه. طبعا ده ما بيمنعش التقدم والعمل الجاد والرغبة في النمو، ولكن بدون فقدان السلام الداخلي أو الفرح الداخلي. من الحاجات الخطيرة اللي اتكلمت عنها في المحاضرة اللي فاتت أيضا، رغم ما للتقدم العلمي من بركات كثيرة جدا، وكنت بتكلم في المرة في المحاضرة اللي فاتت عن أن هذا التقدم المفروض الإنسان المسيحي مش يتقبله، ومش بس الكنيسة تقدس هذا التقدم، ولكن المسيحية تتبنى تشجيع العلماء ومساندة الإنسان لكي ينمو ويتقدم، سواء في الفلسفة السليمة أو في العلم والنظريات العلمية، وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة. اتكلمت عن الموضوع ده وحسيبه، لأن للأسف مرة قريت أحد الكتب يقول من ضمن عوامل زيادة الانتحار بين الشباب في بعض البلاد المبالغة في استخدام الكمبيوتر، فيصبح الكمبيوتر إلها، فيبقى الإنسان ينسى مراته وينسى أولاده وينسى أخواته وينسى أصحابه وينسى مذاكرته، وأحيانا يشغله هذا الكمبيوتر بالدرجة اللي فيها يفقد أحيانا حياته الأسرية وحياته الاجتماعية، بل وأحيانا حتى هدفه، وأحيانا يفقد تقييمه لنفسه فيشعر حياته تافهة فيبيع ويفكر في الهروب من الحياة بوسيلة أخرى. في عوامل كتير ممكن تسبب الرغبة في الانتحار، زي حالة الإحباط أو حالات الكآبة اللي بتحل بالشباب وبسبب أو بآخر، وأيضا الرغبة في الهروب من مأزق معين لما الإنسان يشعر أن التجربة اللي هو فيها أو الظروف اللي عايش فيها أثقل بكثير من الوضع اللي هو فيه، وأيضا يشعر الإنسان بخسائر فادحة، واحد فقد صديق لي أو والده أو والدته أو فقد ممتلكاته أو فقد كرامته إلى آخره. الشعور بالخسارة ممكن يكون سبب أيضا في الرغبة في الانتحار. أيضا بين الشبان البعض يستخدم محاولة الانتحار وربما تحقيقها كنوع من المناورة مع المدرس بتاعه أو أحد القادة بتوعه، أو عايز يلفت نظر الناس ليه وعايز يبين أنه هو إنسان مظلوم فيحاول ينتحر، وربما الفكرة تنمو لغاية ما يسقط في الانتحار. قلنا أيضا الشعور بالذنب والخطية التي للموت زي يهوذا، وأيضا أحيانا للتعبير عن الحب، واحد يموت فتلاقي صديق لي أو حبيب لي يفكر في الانتحار، والبعض احنا عارفين في بعض الثقافات القديمة يعتبروا أنه نوع من الوفاء، زي في الهند في بعض في كان طقس معين أن الأرملة تروح ترمي نفسها في النار التي يحرق جثمان جثة كنوع من الحب وفاء لجثة. على أي الأمور، الانتحار ظاهرة، هي ظاهرة إلحاد عملي وعدم إدراك لمحبة الله الفائقة وحب الله العجيب. أنا هسيب الموضوع ده، أرجو أن ربنا يديني نعمة وأقدم كتيب صغير عن ظاهرة الانتحار في حياة الفتيان، لكن أحب أوجه بس شوية نقط روحية مهمة. أن ظاهرة الانتحار دي تشعرنا بالالتزام والمسؤولية من نحو مش بس الشباب والفتيان، ولكن من نحو المجتمع ككل. عمل الكنيسة أقدر أقول في تناسق مع رجال علم النفس العلماء، وأيضا في تناسق مع الأطباء النفسانيين الروحيين، إزاي يتخلق جو من الثقة في النفس خلال تعرف على إمكانيات المعطاة للإنسان من ربنا. إنسان اللي يدرك إن هو ملك، زي ما يقول جعلنا ملوكا وكهنا لله أبي. الإنسان اللي يتطلع إلى الصليب ويرى حب الله الفائق ويقول إيه اللي ممكن أطلبه الذي بذل ذات ابنه عنه، إيه اللي ممكن أطلبه بعد وكل أقدم هذا الحب الفائق، أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الإنسان اللي أدرك البنوة لله وأدرك أن الله يعد، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وأعد مشتاق للقاء المفرح مع الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات السمائية والتمتع بالعرس الأبدي مع رب المجد يسوع في يوم الدينونة والدخول إلى الأحضان، أحضان الآب في ذلك اليوم المفرح. مثل هذا الإنسان يعيش كل أيام حياته متهلل، ما تفرقش معاه عاش سنة عاش اثنين عاش مية متين، هو يؤمن أن حياته في إيد ربنا وأن الله بيخطط كل الأمور حتى ما يسمح به من ضيقات أو آلام لأجل بنيان نفسه. ده جانب مهم. الجانب الثاني برضو أحب أتكلم عنه، وهو أحيانا ممكن يكون الجهاز العصبي أو النفسي للإنسان تعبان. أنا بزعل جدا لما البعض يتطلع أنه الذهاب للطبيب النفسي الروحي يعني شينفل، معيب أو مخجل أو في عدم إيمان، زي ما لما معدتي بتتعبني بروح لدكتور تعبطنا، لما يكون في حاجة مؤلمة ممكن تروح لجراح، بروح لإخصائي في الطب لجانب أو آخر. من ضمن أيضا زي ما الجسد يتعرض للأمراض، هكذا أيضا النفس والجهاز العصبي يتعرض للأمراض ويحتاج إلى معالجة. وربنا إدى الإنسان الإمكانية للتفكير والدراسة والبحث للمساندة، فممكن الطب يبقى جنبا إلى جنب مع إيمان الحي للتوجيه للحياة المفرحة اللي تتحدى كل الضيقات والآلام وكل الظروف لكي يعيش الإنسان في حياة مقدسة متهللة. إذا كان وسائل الإعلام زي الميديا، وسائل الإعلام اللي دايما أو كثيرا ما تكرم العنف، حتى للأسف الأفلام الكرتون بتاعت الأطفال الصغيرين أحيان لقي فيها العنف بصورة صعبة، فواجب أيضا الإنسان أو الكنيسة ككل خلق الجو وتكريم روح الوداعة ومفاهيم، تقديم مفاهيم روحية سليمة لمفهوم الوداعة، مفهوم التواضع، مفهوم الحب، فيعيش الإنسان متسع القلب نحو الآخرين بروح التواضع، مش التواضع المحطم للنفس بالمفهوم البشري، ولكن التواضع اللي فيه مشاركة السيد المسيح في تواضعه، يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ده طبعا بيسند الإنسان في قبوله الحياة بفرح مهما حصل من أحداث. أيضا دور الكنيسة ودور أب الاعتراف ودور الوالدين في خلق روح القيادة، الطفل الصغير والشاب والفتى والإنسان العجوز والإنسان المريض، كل إنسان يدرك أن الله سمح لي
في هذه الحياة ليكون قائدا بصورة أو بأخرى. فإحنا محتاجين باستمرار أن نتعلم إزاي نكون قادة، وإزاي نخلق روح القيادة في حياة الناس اللي حوالينا، سواء أصدقائنا أو أولادنا بصورة أو بأخرى. الجانب الأخير اللي حابة أتكلم عنه، وهو التزامنا أن احنا نصحح المفاهيم. للأسف البعض مفاهيمهم خاطئة، زي مثلا نظرتهم للعالم. فأحيانا يتطلع البعض للعالم أنه وادي للدموع، وأن الخلاص منه أفضل، لكن التجسد الإلهي أعطانا فرصة جميلة لكي نتطلع إلى العالم بصورة رائعة جميلة. إن كان خالق السماء والأرض قبل أن يصير إنسانا ويشاركنا في الحياة اللي احنا عايشين عليها، فاحنا نعتبر هذه الحياة مقدسة، ونقول لك ان احنا مع إلهنا الذي عاش على هذه الأرض، حل بيننا، رأينا مجده كما لمجد ابن لوحيد الآب. انا بقى متهلل لأن العالم تعطية صالحة، ربنا خلقه لي لكي أصير سيد العالم. أعطى آدم سلطانا على الأرض وعلى الهواء وعلى البحار، وأيضا النهاردة حتى على اكتشاف الفضاء. فالإنسان اللي يشعر العالم ده هبة، عطية من ربنا، يعيش سعيد. أيضا النظرة السليمة للضيق والألم، أنه الألم والضيق مدرسة الحكمة، زي ما بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم، وأنه الألم والضيق الطريق المؤدي للملكوت ما دمت في صحبة المتألم رب المجد يسوع. وأقول يعني مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أشعر أن أنا مش لوحدي، ولكن أنا مع مسيحي المتألم، وأنا سعيد ومطوب أن أشارك مسيحي ألم. فمحتاجين لنظرة سليمة للضيق والألم، سواء جه بسبب أو بآخر، سواء من الإنسان جواه زي المرض أو أي حاجة تخص كيانه، أو من الخارج سواء من أحبائه أو المقاومين لي. ما بيفرقش معايا الضيق من فين، لكن يهمني عيني دايما متركزة على مسيح المصلوب، وإن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه. أيضا النظرة السليمة للجسد، بزعل كتير لما الناس تقرف من جسمها، لكن أرفان من جسمي، ده إلهنا قبل أن يكون له جسد زيك، فأنظر إلى جسدي كعطية مقدسة. والجسد اللي بيئن النهاردة بيئن مع النفس اللي بتئن في الداخل، لكي أيضا يشترك مع النفس في المجد في الحياة الأبدية. وكما لبسنا صورة آدم الترابي أو آدم الأول، فسنلبس أيضا صورة آدم الثاني رب المجد يسوع. فأنا أبص لجسمي مش كثقل علي، ولكن أبص لجسمي بكل عواطفه، بكل أحاسيسه، بكل طاقاته، بكل إمكانياته، عطية جميلة أبقى متهلل بيها، لأنه يسند أيضا النفس في الجهاد الروحي بالمطنيات والقراية، استخدام عينية في القراية، ذهابي لتتميم الوصية، تمتعي بأن أنا أروح لغاية الكنيسة، قرايتي في الكتاب المقدس، ممارستي لوصية الحب، كل ده بمارسه بالجسد في رفقة أو في تجاوب مع النفس البشرية، بغض النظر مين اللي يبتدي أو مين اللي ينتهي. لكن بلا شك أن الإرادة المقدسة اللي في الداخل بتخلي كل من النفس والجسد الاثنين يعيشوا مقدسين لربنا. أيضا يا أحبائي النظرة السليمة للخطية. ناس كتير مجرد يمر عليه فكر يتهيأ له بإيه دنس وناجس وعايز يخلص من الحياة ويفقد رجاءه في ربنا. لابد أن احنا نعرف صحيح أن الخطية خاطئة جدا، لكن لنا إله غافر الخطية ونسميه منقذ الحياة من الفساد، ونؤمن أن إلهنا قائد قوات النور، هو أعظم بما لا يقاس من عدو الخير اللي مملكته مملكة الظلمة. دايما النور يتحدى الظلمة ويغلبها. خرج غالبا ولكي يغلب زي ما جه في سفر الرؤيا. فإذا أحبائي نقدر بتطلعاتنا السليمة لفكر الخطية خاصة للفتيان بعد أول ما يطلعوا من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، لازم نهيئهم إن في أفكار هتعدي، لكن الأفكار دي عاملة زي ما بيقول قديس أنبنطونس الكبير، فرق كبير بين طائر يطير فوق دماغي وبين أسمح للطائر إن يعشش جوه دماغ. فرق كبير بين عدو الخير بيحاربني بالأفكار وبين أنا بشتهي الأفكار واجري بنفسي إليها وأتلذذ بيها. فلابد يكون لنا النظرة السليمة من ناحية الخطية، وأيضا النظرة السليمة من نحو غافر الخطية، ومن نظرة تمتعنا بعمل الفداء وتمتعنا بالخلاص الأبدي وانتظارنا للمجد المعد لينا. نظرتنا أيضا السليمة ناحية المجتمع، ما حسش إن المجتمع يمثل ثقل عليا، وما عودش أبقى متضايق لأن في مقاومة أو مضايقة، لكن أنا عضو في هذا المجتمع وشغلتي مش النقد ولا الهجوم، ولكن شغلتي أن أكون إيجابي وأسند الآخرين. يعني دايما عناية إزاي أكون فعال في وسط هذا المجتمع لأفرح قلوب الناس. إنسان بيرتكب خطايا معينة ولو كان مجرم، إنسان بيصنع أمور غلط، شغلتي أنا مش ديان، صحيح لا أقبل الخطية وبكرهها، لكن أحب الخاطي وأتمنى خلاص نفسه وأتمنى إصلاحه. فعمل كل إنسان روحي مهما كان سنه إزاي يبقى الخميرة المقدسة اللي خمر العجين اللي حواليه. فالنظرة السليمة للمجتمع، المفهوم السليم للصداقة، كل هذه الأمور أحبائي تسند الإنسان على العمل الإيجابي بدل ما يعيش محطم. أيضا النظرة السليمة أو المفهوم السليم للمواهب المعطاة للإنسان. إنسان عنده موهبة موسيقى، ودنه حساسة الموسيقى. إنسان عنده موهبة القدرة على التكلم وكسب الناس. إنسان عنده قدرة للكتابة. إنسان ربنا مديله موهبة الرسم. إنسان ربنا مديله موهبة التفكير الرياضي، أقصد مثلا في الكمبيوتر والحاجات دي، اللي يبقى جينيس في التحرك من جهة القدرة على إدراك أمور كثيرة في المخترعات الحديثة في التكنولوجيا. كل هذه الأمور نتطلع إليها بنظرة إيمانية سليمة ونعتبرها هبات جميلة من قبل الرب للعمل لأجل خلاص الكثيرين، لأجل بنياننا، لأجل مجدنا. فأشعر لا أحسد الناس اللي أكثر مني موهبة، ولا أتكبر على الناس اللي أنا أكثر منهم في موهبة معينة، ولكن أشعر أن الله العجيب في حبه يعطي كل إنسان بما يتناسب مع شخصيته ومع ظروفه لكي يعيش صاحب مواهب مقدسة ربنا. فنسند الآخرين في التعرف على مواهبهم، وكل واحد فينا يدرك بنظرة سليمة إيه المواهب المعطاة لي. مفيش إنسان بلا مواهب، ويستطيع مهما كانت ظروفه أن يعمل بهذه المواهب اللي بين إيديه. أخيرا أحبائي، أحب بس أتكلم في نقطة بسيطة، وهي أن عملنا كمؤمنين نركز أنظارنا ونوجه أنظار الكثيرين في بلغة الحب وبلغة الهدوء والابتسامة الجميلة، وبكل وسيلة زي الإنترنت أو مكالمات التليفون، أن عينينا دايما تبقى متركزة على محبة الله الفائقة، وأن أبواب السماء مفتوحة لنا، وأن الله نفسه بيرحب بينا، ومشغول بمجدنا الأبدي، وإن السمائيين أيضا يترقبون يوم دخولنا إلى السماء وتمتعنا بشركة الأمجاد الأبدية. إلهنا الصالح يعطينا نعمة ويعطينا بركة لكي نعيش بروح الرجاء المفرح وليس بروح الخوف والقلق والاضطراب وفقدان السلام الداخلي أو حالة الإحباط اللي تفقد الإنسان حتى اشتياقه للحياة في هذا العالم في أحضان المسيح. ربنا يفرح الكل، يسند الجميع لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. وأرجو إن شاء الله في خلال الشهر ده يكون بين إيدينا كتاب أو كتيب عن الفتيان وظاهرة الانتحار. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.